بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في الركوع.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في اعتبار الطمأنينة في الركوع، فأن الركوع الآية تقبل الله بثمانينة، يعني الواجب فيها والثمانينة، فاستدل على ذلك بالإجماع وبالتسالم على ذلك بين الفقهاء بلا خلاف، تمتع الإجماع غير واحد. ذكر صاحب الفضائل قدس الله نفسه أنه لا خلاف في المسألة، وذكر أنهم لم يذكروا مستندا في المقام فتمسكوا بالإجماع، واستدل على ذلك بصحيحة الزرارة التي ذكرنا أنه لا دلالة فيها على اعتبار التذكر والطمأنينة، فإنما نهى كلام الله عليه عن النقل كنقل الغراب، يعني من دون تلطفين، بمجرد أنه يصل إلى حد الركوع يرفع رأسه كما يفعل الغراب ذلك، فليست في هذه السيئة دلالة على إكمال التمكن بمعنى الاستقرار وعدم الحركة. وقلنا إنه يدل على ذلك صحيحة بكر بن محمد الأجدي، ففي هذه السيئة قال عليه السلام: فإذا ركع فليتنكر. دلت هذه السيئة على اعتبار الطمأنينة في الركوع، والظاهر من قوله عليه السلام فليتمكن الوجوب الشرطي، كما ذكرنا في غير هذه الجملة مما ورد من هذا القبيل. فقوله عليه السلام فإذا ركع فليتمكن إرشاد إلى اعتبار التمكن والطمأنينة في الركوع، فتكون هذه السيئة دالة على اعتبار التمكن في الركوع بالدلالة المسابقية، وعلى اعتباره في الذكر بالدلالة الالتزامية، فإن الذكر الواجب إنما هو واجب في الركوع، فإذا كان الركوع يعتبر فيه الطمأنينة فلا بد من أن يكون الذكر الواجب أيضا واقعا حال الطمأنينة. مقتضى هذا الذي ذكرناه اعتبار ذلك في الذكر المستحب أيضا، يعني لو فرضنا أنه أتى بسبحان ربي العظيم وبحمده ثلاث مرات كما كان هو المستحب، أو سبع مرات وكان أفضل، اللازم أن يكون جميع ذلك حال الإثمينات، يعني الذكر المأمور به إنما هو في هذه الحالة. نعم، لو فرضنا أنه أتى بهذا الذكر لا في حال الطمأنينة، لكن غير قاصد الإتيان بالوظيفة المعينة، بل بما أنه ذكر مطلق لا بأس بذلك، فإنه ذكر الله وهو حسن في جميع الأحوال، في الصلاة وغير الصلاة، كل ما ذكرت الله سبحانه فهو من الصلاة، فيجوز الإتيان بالذكر لكن لا بقصد الوظيفة الفعلية، فللظاهر أن الوظيفة الفعلية مقيدة بأن يكون حال الركوع، فإذا كان الركوع متقدما بالطمأنينة بمقتضى هذه السيئة لا يفرق بين الذكر الواجب والذكر المستحب. يبقى الكلام بعد هذا في أن الطمأنينة ركن في الصلاة، فإذا فرضنا أنه أخل بها سهوا بطلت صلاته كما إذا أخل بها عمداً. في فرض العمد لا إشكال فيه، فإنه واجب قد ترك فيحكم ببطلان الصلاة، ولو فرضنا أنه أخل بالثمانين أتى بالركوع، ولكن بغير ثمانين فكان ذلك صدر أنه سهواً لا عمداً. فهل يزر ذلك بصحة الصلاة؟ قلنا إنه نسب إلى الشيء قدس الله نفسه وإلى الإسكافي أن الثمانين فرض، بل ركن في الصلاة وثبت في الصلاة بنقصان الثمانينة ولو سهواً. الظاهر أنه لا بد من التفصيل في المقام، بينما إذا كانت الطمأنينة متروكة في أصل الركوع أو متروكة حال الذكر فيلتزم بالركنية في الأول وعدم الركنية في الثاني. تارة نفرض أن المكلف أتى بركوع غير مطمئن سهوا أصلا لم يتعقد منه الطمأنينة أصلا، ففي هذه الصورة لا يبعد الحكم بالبطلان حتى فيما إذا كان عن سهوين، وما ادعاه الشيخ قدس الله نفسه من الركنية الظاهر أنها صحيحة هذه الدعوة، فإن مقتضى صحيحة بكر بن مقتضى الصحيحة أن قوله عليه السلام إذا ركع فليتمكن أن التمكن شرط في الركوع، فإذا لم يتحقق الشرط لم يتحقق المشروع. الركوع المأمور به لم يوجد في الصلاة، فيحكم ببطلان الصلاة حتى إذا كان عن سهوين، وليس هذا من موارد التمسك وأصالة البراءة. أو بحديث لا تعاد، معلوم أن البراءة لا تجري مع الدليل، إطلاق الدليل. قوله عليه السلام في هذه السيئة سيئة بكر بن محمد فإذا ركع فليتمكن إرشاد إلى الشرطية، شرطية الطمأنينة للركوع، فلا يفرق بين العامد وغير العامد، وليس تكليفا نفسيا ليختص بالعامد دون غير العامد. إذن لو ترك الطمأنينة حال الركوع فلم يأت بالطمأنينة أصلا فيحكم بمثلان الصلاة، وإطلاق الدليل يقتضي الشرطية المطلقة، فلا مجال للتمسك بالبراءة، كما لا مجال للتمسك بحديث لا تعاد، فإن هذا داخل في المستثنى لا في المستثنى منه. الإخلال بالطمأنينة إخلال بالركوع المأمور به، والركوع مما تعاد الصلاة منه، لا تعاد الصلاة إلا من خمس: الركوع والسجود والوقف والقبلة والطهور، فهذا أحد الخمسة المستثنات في الصحيحة، فلا يمكن الحكم بالصحة لهذا الحديث. إذن لا بد من الحكم بالبطلان. وأما إذا فرضنا أن أصل الركوع قد تحقق مع الطمأنينتين ولو آنا ما بمقدار يسبق أنه ركع عن الطمأنينتين، فالمتروك هو الذكر، وهذا وإن كان شرطا في الذكر أيضا كما ذكرناه في الدلالة الالتزامية، إلا أن لازم ذلك أنه لم يأتي بالذكر المأمور به، هذا الذي أتى به لم يكن مأمورا به الصلاة ولم يكن جزءا من الصلاة، فإنما هو جزء للصلاة إنما هو الذكر حال الإطمئنان وحال الاستقرار على ما استكشفنا من الرواية. فغايته أن المتروك هو الذكر المأمور به، ومعلوم أن الذكر ليس من الأركان، كما لو نسي الذكر أصلا لم يأتي بالذكر. بعد رفع الرأس من الركوع التفت إلى أنه نسي الذكر، لا يهتم بفساد صلاته لأن الذكر من المستثنى من لا تعاد الصلاة من، فلا يزيد الإتيان بالذكر الناقص، يعني عدم الإتيان بالذكر الناقص لا يزيد على عدم الإتيان بالذكر أصلا. لو فرضنا أنه كان تاركا للذكر أصلا لم يحكم ببطلان صلاته، لأن الذكر ليس بركن في الصلاة. الإتيان بالذكر الناقص أي الفاقد للشرط غايته أن يكون حاله حال عدم الإتيان به، فالذكر الذي أتى به لم يكن مأمورا به، لكن عدم كونه مأمورا به لا يزر بصحة الصلاة بعدما لم يكن الذكر ركنا في الصلاة. فالظاهر والتفسير، ومن هنا يعلم أن ما ذكره قدس الله نفس الماتين من الاحتياط بالإعادة فيما إذا نسيت الطمأنينة في أكل الركوع هذا الاحتياط في محله، بل هو الأساس. وأما الاحتياط بإعادة الصلاة فيما إذا نسيت الطمأنينة في الذكر الواجب لا في أكل الركوع ليس له وجه صحيح، فإن الذكر ليس بركن في الصلاة حتى يكون ترك الطمأنينة فيه موجبا لبطلان الصلاة باعتبار اشتراطه بذلك. هذا ملخص الكلام في الطمأنينة حال الركوع. ذكر قدس الله نفسه بعد هذا أن من واجبات الركوع رفع الرأس من الركوع، لا بد أن يرفع رأسه، وليس له أن يهوي إلى السجود من الركوع. وقد دلت على ذلك عدة من الروايات، يدعي صاحب الجواهر قدس الله نفسه أن الروايات مستفيدة. من جملة ما يدل على ذلك صحيحة حماد، فإن في هذه الصحيحة أن الإمام عليه السلام بعد الفراغ من الركوع رفع رأسه، فلما استمكن من القيام قال سمع الله لمن حمده فهوى إلى السجود. فتدل هذه الصحيحة على أن الرفع أيضا واجب، ولا بد من الاعتدال، يعني الرفع التام أن يكون معتدلا في القيام، هذا أيضا واجب. ويدل على ذلك أن يؤيد، وإلا الروايات ضعيفة، ويؤيد ذلك روايتان لأبي بصير. فرد الأمر في هاتين الروايتين على رفع الرأس حتى يعتدل قائما. محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكام عن داود الخندقي، هذا مجهول، داود الخندقي من هو مجهول، ولهذه الجهة رواية ضعيفة. عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام إذا قمت إلى الصلاة لتعلم أنك بين يدي الله، إذا أن قال سلام الله عليه، وإذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك حتى ترجع مفاصلك، وإذا سجدت فاقعد مثل ما سجد. هذه الرواية رواية أبي بصير يؤيد ما دلت عليه السيئة سيئة عماد من وجوب رفع الرأس بعد الركوع. وله رواية أخرى أحمد بن إدريس، محمد بن يعقوب عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن رجل عن أبي بصير. ولعل هذا الرجل هو ما ذكر في تلك الرواية، يعني رواية أبي بصير داود الخندقي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك فإنه لا صلاة لمن لا يقيم صلبه. فكيف كان فهذا مما لا أشكال فيه، يعني أن رفع الرأس من الركوع واجب، ولا أقل من دلالة صحيحة حماد على ذلك. في مقام التعليم علم حماد، الإمام عليه السلام علم حماد ورفع رأسه من الركوع حتى استمكن، فإذا استمكن من القيام قال سمع الله لمن حمده. ذكروا أن الواجب في هذا القيام أيضا الطمأنينة، كما أن الطمأنينة كانت واجبة في الركوع واجبة في رفع في القيام بعد الركوع أيضا. استدلوا على ذلك بالإجماع وقالوا إن الإجماع قام على ذلك، فهذا الحكم مما تسالم عليه الفقهاء. واستدل عليه بعضهم كصاحب المدارك قدس الله نفسه بالأمر بالاعتدال بإقامة الصلح، قال يدل هذا الأمر بالاعتدال بإقامة الصلح يدل على اعتمار الثمانينة في هذا القيام. يحتمل هذا ولكن الجزم بذلك مشكل، فإن الاعتدال إمارة عن الاستقامة وإقامة الصلب أيضا كذلك، يعني لا يجوز لمن رفع رأسه من الركوع أن يرفع قليلا فيسجد فيهوي إلى السجود. رفع الرأس قليلا لا يجوز، بل لا بد أن يرفع رأسه حتى يصل إلى حد القيام تاما، أن يكون معتدلا وأن يكون مقيما صلبه. وأما لا يكون متحركا فهذا لا يستفاد من الصحيحة وغير الصحيحة، ويمكن أن يستدل على ذلك بصحيحة بكر بن محمد الأزدي، فإن في هذه الصحيحة بعد قوله عليه السلام فإذا ركعت فليتمكن، في هذه الصحيحة فإذا ركع فليتمكن ذلك، لا هذا مثله، وإذا رفع رأسه فليعتدل، هذا أين المثل تلك الصحيحة. يمكن أن يستدل على ذلك بصحيحة حماد، فإن في صحيحة حماد هكذا، فإذا رفع رأسه واستمكن من القيام أو قريبا من ذلك واستمكن من القيام قال سمع الله لمن حمده. الاستمكان لا يبعد أن يقال إن المراد بالاستمكان هو الاستقرار، يعني أخذ المكان، بل الاستقرار لا يبعد هذا، ولكن الجزم به أيضا مشكل. يحتمل أن يكون المراد من الاستمكان استمكن من القيام، يعني إتمام القيام، هكذا في الرواية. ثم سمح ثلاثا وقال سبحان ربي العظيم وبحمده ثم استوى قائما، فلما استمكن من القيام قال سمع الله لمن حمده، لا يبعد هذا، لأن قول حماد ثم استوى قائما وهذا معناه القيام التام. استوى بل بمعنى الاعتدال، استوى قائما يعني قام مستويا، ثم استوى قائما فلما استمكن من القيام، الظاهر أن استمكان من القيام بمعنى تمكن، بمعنى اطمأن واستقر، لا بأس بالاستدلال بهذه الصحيحة على اعتبار الطمأنينة في القيام بعد الركوع إذن، فرفع الرأس من الركوع واجب، والطمأنينة في هذا القيام إذن واجب، لكن ليس القيام ركنا ولا الاطمئنان ركنا، فلو فرزنا أنه نسي وهوى من الركوع إلى السجود ترك أصل القيام، أو قام ولكن لم يستتم قيامه، أو استتم قيامه ولكن لم يطمئن، كل ذلك عن سهرين لا يزر هذا بصحة الصلاة، فإن شيئا من ذلك ليس بركنين.